ستحكي لك الأيام ما هو العدوان ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب. من الجنوب أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية،
يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي.
من الجنوب تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها.
من الجنوب
للمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفضل، وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: عملية اغتيال في لحج وأخرى في حضرموت وانفجار في عدن، الاحتلال يعيد نشر القاعدة وداعش في أبين بالتزامن مع معركة باب المندب، وصراع في حضرموت على النفط، وعلي محسن يطرد حراسة الشركات ويستبدلها بعناصر تابعة له. من هو ترامب وإدارته وما أولوياته في المنطقة؟ العدو الإسرائيلي، بدايات تغلغله إلى أفريقيا ووسائله وأساليبه. البداية مستمعين الأفاضل مع أخبار الاغتيالات، حيث شهدت محافظة لحج عمليتي اغتيال، إحداها ضد شاب وأخرى نجا منها مدير عام مديرية الحوطة وكذلك في المكلا. اغتيال الشاب صالح عبد القادر الرشيدي في مفرق الوهطة، هذا كان يوم الخميس الماضي، وتم قتله من قبل عناصر ميليشيات ما يسمى الحزام الأمني بسبب مشادات كلامية فقط. أما العملية الثانية فنجا مدير عام مديرية الحوطة من محاولة اغتيال فاشلة أيضا كانت يوم الخميس وسط الشارع العام في طور الباحة بمحافظة لحج. أما العملية الثالثة مستمعين الأفاضل فقد اغتيل أحد المواطنين من أبناء حافة باسويت في مقبرة أو بجانب مقبرة الديس بالمكلة بمحافظة حضرموت من قبل مسلحين يقتادون دراجة نارية، والمقتول هو محمد حسن المحمدي الملقب العبد. يعني لا تزال عمليات الاغتيالات مستمرة بحق أبناء محافظة الجنوبية، ونحن اليوم أيضا نعيش ذكرى استشهاد البروفيسور أحمد شرف الدين، هذا القامة الوطنية الكبيرة التي صارعت قوى العدوان ومن خلفهم السفراء الذين كانوا يتحكمون بالقرار السياسي في مؤتمر الحوار، وقدم رؤية وطنية عالية جدا يعني، وبنظرة ثاقبة وبنظرة كبيرة حتى أذهلت الأعداء قبل الأصدقاء وحاججهم، وحتى فرض أنصار الله الكثير من النقاط التي كان يحاول المنافقين هنا في الداخل ومن خلفهم السعودية وأمريكا وفرنسا التي كانت تتحكم بمؤتمر الحوار، يعني وصلوا إلى طريق مسدود أمام هذه القامة الدستورية الكبيرة. كان الاغتيال أو في هذه الذكرى يعني نستلهم أو نعيد بنا الذكرى إلى لماذا عملية اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، عملية اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الشهيد الدكتور أيضا عبد الكريم جدبان، وكل الشهداء القامات الوطنية الكبيرة المحسوبة على أنصار الله. كان هناك مخطط وكان هناك قضيتين في مؤتمر الحوار، القضية الجنوبية وأيضا قضية صعدة، وكان هناك محاولة الالتفاف عليها من قبل بقية الأحزاب وأيضا كذلك حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيضا السعودية، لكن نجح الفريقين في فرض كثير من النقاط وأيضا فرض كثير من النقاط الخاصة ببناء دولة مدنية حديثة حقيقية، فلم يعجبهم ذلك ولم يريدوا، لأنه كان مؤتمر الحوار هو محاولة على الالتفاف على ثورة 2011، قالوا يلا ندخلهم في حوار وبعدها نخرجهم منها وقد ألزمناهم، لكنهم لم يستطيعوا. فهنا يوضح لنا بهذه المناسبة كيف الاستهداف الممنهج الذي كان لتيار أنصار الله والذي كان لتيار الحراك الجنوبي والقضية الجنوبية، لأنهما هي القضيتين الوحيدتين التي كانت خلال تلك المرحلة والتي كان يحاول الأعداء التخلص منها أيضا حتى بمساعدة بعض الأحزاب السياسية الداخلية، ففشلوا وتم ما تم إلى مؤتمر الحوار ومحاولة تطبيق أهداف مؤتمر الحوار أو أهداف العدوان سياسيا في الأقاليم، في نهب اليمن، في فرض الوصايا، في إبقاء الجنود الأمريكيين، في إعادة نشر القاعدة وداعش وغيرها. لكن عندما كان هذا التيارين يعني ضد هذه المشاريع وصلوا إلى محاولات الاتفاق السياسي، وكان هناك في اللحظات الأخيرة كما صرح جمال بن عمر يعني الذي بيقول أن العدوان من أجل الشرعية، كان هناك اتفاق سياسي لكنه قبل بساعات تم يعني إيقاف هذا الاتفاق، ومن ثم بعده شن العدوان بشكل مباشر. يوضح لنا كيف كان الاستهداف الممنهج لتيار أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي. الآن العدوان أصبح على اليمن وأصبح الجميع في دائرة الاستهداف، وتوسع الاستهداف شمل أنصار الله، شمل القضية الجنوبية، شمل المؤتمر، شمل بقية الأحزاب السياسية التي هي وطنية ومشاركة ضد العدوان.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى الأحداث الميدانية. طبعا هناك انفجار عنيف في مدينة التواهي في سياق الصراع وتسلسل صراع 13 يناير الأسبوع الماضي بين ميليشيات الاحتلال، وأيضا حتى هناك عملية اعتقالات على أسس مناطقية في محافظة عدن، حيث وصلت مجاميع قبلية مسلحة من الصبيحة إلى عدن بعد يوم فقط من قيام مجاميع مسلحة أخرى باقتحام منزل مدير التأمينات عفيف عبد الكريم واختطاف طفله، وطالبت المجاميع بإطلاق سراع الطفل عبد الكريم وإعادة الاعتبار لمنزله، وأيضا مهددين بالتصعيد. وكذلك مجاميع أخرى من يافع اقتحمت مساء أمس الأول يعني يوم الخميس تقريبا منزل عبد الكريم في إطار الصراعات المناطقية التي تشهدها عدن ويغذيها الاحتلال مؤخرا. الانفجار العنيف، طبعا نعود إلى الانفجار العنيف في مديرية التواي كما ذكرنا في سياق الصراع. لكن لاحظوا يعني محاولة إعلام العدوان للاستغباء واستحمار الرأي العام والاستخفاف بعقول الناس، قالوا أن هذا الانفجار كان ناتج عن انفجارات لرصاص دشكا كان في أحد مقالب القمامة. يعني لاحظوا إلى أي سخافة وإلى أي يعني استخفاف يحاول إعلام العدوان ومنافقي، طبعا هذا من أحد مواقع منافقي العدوان هنا في الداخل. هذا من جانب. من جانب آخر أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب بالقبض على عنصر منفذ للاغتيالات في محافظة عدن يوم أمس، وهذا يأتي بعد أن أعلنوا القبض على صانع الأحزمة الناسفة وأيضا على مسؤول التجنيد. نتمنى أن يشاهد الناس حقيقة هذه الأحداث وأن يشاهد حقيقة تلك الجرائم التي ارتكبوها إذا كانوا جادين. أيضا كان هناك هبوط طائرة عسكرية بمطار عدن الدولي، يقال أنهم دواعش تم استجلابهم أيضا كدفعة جديدة. البعض يقول أنهم من سوريا، البعض يقول أنهم من شيشان، والبعض يقول أنها أسلحة، لأنه في تكتم بشكل كبير على هذا الموضوع، أسلحة كبيرة جاءت بها قوات الاحتلال الأمريكي. أيضا كان هناك إحراق مبنى الجمارك في سياق الصراع بين ميليشيات الاحتلال ومحاولة يعني إتلاف الإرشيف بشكل كامل لكي لا يتم القبض على الفاسدين ومعرفة حجم الفساد الذي يتم نهبه هناك في محافظة عدن.
من الجنوب
أما في أبين مستمعين الأفاضل فتستمر الكمائن ويستمر الحرب ويستمر الصراع، وتصفية حتى العناصر المؤيدة أو الجنوبية، فكان هناك أيضا استهداف لعناصر القاعدة وداعش لنقطة تابعة للحزام الأمني شرق شكرة، وهناك قتلى وجرحى. هذا من جانب. من جانب آخر كان هناك انتشار بشكل كبير وبدأ الاحتلال ينشر عناصر القاعدة وداعش في أبين، يعني المسرحية التي كانوا يقولوا من سابق طلعت مسرحية مثل ما تحدثنا وكشفنا عنها في وقتها، مسرحية فقط أمام الرأي العام. الآن مع سيطرة الاحتلال أو محاولة السيطرة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم السعودية والإمارات لباب المندب المضيق الاستراتيجي المهم، نشروا يعني بالتزامن معها تم نشر عناصر القاعدة وداعش في أبين لكي يستخدموه كتخويف للعالم أننا نقاتل الإرهاب في هذا المضيق، وذلك لابد من سيطر عليه، أيضا لمساعدة الاحتلال في الداخل ضد الجيش واللجان الشعبية والدفع من دواعش حلب، وكذلك الاتفاق بين قاسم الريمي، وكذلك الاجتماع الذي عقده عبد الرب منصور هادي مع قيادة القاعدة في قصر المعاشق، ثم تم تزج بعناصر في معركة باب المندب وكهبوب وذوباب، أيضا يعني محاولة الاستقواء بهذه العناصر بعد الخسائر الكبيرة التي تلقاها مرتزقة الاحتلال هناك في تلك المناطق. وبالتالي هي خطة محكمة، نشر عناصر القاعدة وداعش، وطبعا هم موجودين أيضا حتى على الضفة الأخرى من باب المندب في القرن الأفريقي، ويقومون بتهديد الأمن العالمي بعناصر القاعدة وداعش هم، ويستجلبهم من سوريا وينشرونهم في أبين وفي عدن وفي لحج وفي كل المناطق بإشراف أمريكي من قاعدة العناد الجوية، ويحاولون أن يخرجوا يصوروا للناس في الإعلام والرأي العالمي بأن القاعدة وداعش موجودين، ولذلك لابد أن يكون باب المندب إذا فشلوا في السيطرة عليه واحتلاله بشكل مباشر أن يكون هناك وصاية عليه، ولذلك فالمؤامرة بشكل كبير خطيرة. وسنتحدث إن شاء الله بعد قليل عن ما وعدتكم في أطماع إسرائيل في باب المندب وخطواته على ذلك، لكن مستمعينا الأفاضل نتحدث عن ملف حضرموت ثم سننتقل إلى معركة باب المندب. محافظ حضرموت تعهد بعدم توريد ولا ريال واحد إلى بنك عدن المركزي، وقال اشتي تجلس للمحافظة كل إيرادات النفط. علي محسن الأحمر رد بأن قام بطرد عناصر الحماية للشركات الموجودة هناك واستبدالها بقوات موالية له، وقيل أنه يعني بدأ في شركة كاليفالي النفطية بمنطقة الخشع في حضرموت، وتم الاستعانة بقوات من اللواء 37 مدرع تابع لقيادة المنطقة العسكرية الأولى. بن بريك اتصل بهادي محذر من خطورة هذا الموضوع، لكن بمن يتصل؟ يعني سارق يتصل لسارق، كلهم مجمعين على نفط أو يعني نهب النفط اليمني بشكل كبير فيما يبيعونه في السوق السوداء لليمن عبر القوات الاحتلال والدول العدوان المنافقين بأسعار مرتفعة. يعني لاحظوا الصراع الكبير الآن على النفط في محافظة حضرموت. طبعا هناك موضوع آخر وهو النفايات النووية التي يتم الآن تصديرها إلى محافظة حضرموت، تحدثنا عنها، وإن شاء الله إذا جاء لنا وقت سنتحدث عن هذا التقرير الذي نشره أحد الناشطين في المحافظات الجنوبية، ويطالب بفتح وكشف هذه الحقيقة لأنها تمثل خطرا على كل أبناء محافظة حضرموت.
من الجنوب
مستمعينا الأفاضل، يوم أمس شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تنصيب رئيس جديد هو 45 ترامب، والإعلام العدوان وإعلام العالم كله يعني بيحتفوا بهذا الموضوع وكأنه ويصورون أنه العالم سيتغير وأن يعني وكأنه هي الدولة التي لا تكهر، وهي نستغفر الله العظيم يعني لها الأمر والنهي في العالم بشكل كامل، وتتدخل في كل القواميس الإلهية والنواميس وسنن الله في العالم. وحاولوا أن يصوروا أنه بطلوع هذا ترامب أنه سيتغير العالم، سيشهد العالم، وحتى هو يعني حتى في كلمة يوم أمس قال أنه سنعمل هكذا، قال سنعمل مع أمريكا لتغيير العالم. طبعا شهدت كلمته حضور جماهيري كبير محتفلين، والكثير يقول لك يلا تمام، وبيتباهى ان ترامب ويقول لك شوفوا التأييد وشو، طبعا مع انهم بقيت هناك مظاهرات ضده بشكل كبير جدا، وهناك اطلاق نار واعتقال ومسيل للدموع يعني في امام البيت الابيض، يعني يوضح انه الاجهزه الاستخباراتيه ومراكز النفوذ في امريكا هي التي ترشح وليس هي ديمقراطيه حقيقيه. هذا من جانب. من جانب آخر سنبقى مع بعض النقاط التصريح يعني فقط لكي نتحدث عن ما هو مشروعه ونستشف بعض من المعطيات لكي تتضح لنا الصورة، لأن البعض بيحاول أنه يعني يأمل في أمريكا خير. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل إليكم من خير من ربكم، يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، يعني يسعون في الأرض فساد. والبعض بيخالف قول الله وبيصدق الإدارة الأمريكية أو بيصدق ما يقال بالسياسة أو إلى غيره. أيضا يعني لاحظوا كيف يحتفلون بتنصيب رئيس وحلقوا إعلام العالم كله، لكن عندما تجي للمولد النبوي تحتفي بالنبي الأعظم صلاة الله عليه وعلى آله يقول لك بدعة. وهذا يعني كل إعلام العالم مشغول بترامب وينقلوا كلمة مباشرة والاحتفاء إلى آخره. يقول هذا المجرم، طبعا هو يميني متطرف، يقول: سنعيد عظمة أمريكا. لاحظوا سنعيد، يعني هذا بيعتز بعظمة أمريكا، بينما كثير من المسلمين بيحكر نفسه لأنه مسلم. يعني إحنا مسلمين متخلفين، إحنا مسلمين كذا، يعني ما بيعتز بإسلامه، والله سبحانه وتعالى قد جعلنا أمة عربية وفضلنا على الأمم كلها. لا، بيحكر نفسه. أيضا يبين أنه يريد فقط مصالح أمريكا، لا سياسة ولا، يعني بيهتمون مصالحهم، وإحنا العرب يهتمون مصالحهم، لا يمكن إلا عندما يتخلوا عن الإدارة الأمريكية ويفكوا ارتباطها بها، وعندما يكون هناك ثقة في أنفسهم ستكون كما أراد لها الله سبحانه وتعالى أمة عزيزة قوية. تحدث في نقطة مهمة جدا، قال: سنواجه الإسلام المتطرف. لاحظوا، يعني بدلا عن الإرهاب التي جاء بها أوباما عندما أعلن، قال: سنواجه الإرهاب المتطرف. الآن ترامب يوضح حقيقة الدور القادم للإدارة الجديدة، وهو محاربة الإسلام، يعني قدو عيني عينك، لكن تحت غطاء المتطرف، تحت غطاء المتطرف. طبعا يستغلون العناوين هذه وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام. وعاد البعض يجي يقول لك: ليش الصرخة؟ وليش بتقول الموت لأمريكا؟ وليش؟ وهو بيقول لك أنه سنواجه أي تهديد محتمل لأمريكا. عاد الله تهديد ومحتمل، وإحنا بيقتلونا في العراق، في اليمن، في سوريا، في كل المناطق. يقول لك: ليش تدي الصرخة؟ وهو بيدافع وبينشر أساطيله في كل العالم، يقول لك: أي تهديد محتمل لدولة أمريكا العظمى. أما أنت يجي يقول لك: ليش تقول الصرخة؟ وقدو بيشوف المجازر يوميا في اليمن، في سوريا، في كل المناطق، في العراق، في الجرائم البشعة التي ترتكبها أمريكا بحق دول الإسلام، وعادوا يعترض لك على الصرخة. طبعا هذا من جانب. من جانب آخر، يعني معناه أنه الإسلام الذي لا ترضى أمريكا فهو مستهدف، يعني نسي إسلام القرضاوي الذي قال ندعي إلى أنه أمريكا تقف وقفة لوجه الله ضد سوريا، يشتو إسلام الوهابي وداعش السكاكين الذبح، يشتو إسلام الذي يقيم العلاقات مع إسرائيل، هذا هو الإسلام. لكن الإسلام المتطرف هو الذي يقصد به مقاومة المحتل الفلسطيني، الثقافة القرآنية، التحرر، ونيل العزة والكرامة، أن يكون كل بلد، أن يكون المسلمون أخوة، أن يجتمع المسلمون، هذا الإسلام لا يعجبهم. هم يريدون إسلام الوهابي الداعشي يعني الموجود حاليا والذي يمثله الأنظمة الخليجية. طبعا لا يمكن أن أحد يراهن على مثل هؤلاء. وسنتحدث إن شاء الله حتى عن التعيينات التي قام بها توضح لنا حقيقة من هم الذين عينهم وإلى أي أصول ينتمون وكيف ذلك. في يعني في نقطة أخيرة، اليهود حضروا بشكل كبير يوم أمس في حفل التنصيب، ولكن ولا زعيم عربي. على ماذا يدل؟ على أن العنوان القادم للمرحلة هو هكذا، يعني ما فيش اهتمام بالعرب، وعدوا بذل الخليجين، والخليجين بيحملوا يد الولاء والطاعة ويرتكبوا المجازر في اليمن والتفجيرات في العراق وفي البحرين لكي يقدموا أنفسهم بأنهم سينفذون مشروعه القادم. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وسيكونون هم أول الضحايا على يد هذا المجرم الأمريكي والإسرائيلي.
من الجنوب
ننتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى إطماع إسرائيل في باب المندب، هذا الملف الكبير والذي سنوزعه إن شاء الله على عدة حلقات. هذه الحلقة سنبدأ بتاريخ إسرائيل في القرن الأفريقي. طبعا منذ زراعة كيان العدو الصهيوني كان هناك مقترح في إنشاء في أوغندا، لكن في المؤتمر الصهيوني السادس في بازل 1903 رفض مشروع أوغندا وتم نقلهم إلى فلسطين. لماذا تهتم إسرائيل في أفريقيا؟ طبعا أول علاقات مع إسرائيل أو أول علاقات إسرائيلية بعد إنشاء كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة كانت مع أفريقيا. لماذا؟ لماذا؟ لأن تمثل أفريقيا البداية من خلالها يستطيعون إقامة دولة إسرائيل الكبرى، وذلك لوجود منابع النيل فيها الذي يمثل حلم إسرائيل. ثانيا، حاجة إسرائيل للاعتراف بها دولة من قبل الدول الأفريقية لكسب الشرعية السياسية والقانونية. لاحظ وزير الخارجية السابق أبا أيبان عندما تحدث قال: كانت إسرائيل في أمس الحاجة إلى إنشاء علاقات مع أفريقيا تضمن منح أصوات التأييد لإسرائيل في المحافل الدولية، ولم يكن يكفي أن تعتمد إسرائيل على الفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي في مجلس الأمن الذي كان محتاجا إلى أصوات عشرات الدول الأخرى لكي تحول دون تدهور مركزنا وعزلتنا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. هذا تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي في بداية يعني بعد تأسيس كيان العدو الإسرائيلي. أيضا يقول: عزل الدول العربية، طبعا هذا البند الثالث عفوا، عزل الدول العربية وتطويقها، إذ ترى إسرائيل أنها قد طوقتها حين عندما كان الشاه الإيراني بإيران وتركيا من جهة وأفريقيا من جهة. ولاحظوا كيف الآن الحرب ضد إيران من جهة الشرق، والحرب في الغرب وتدمير القرن الأفريقي من مصر إلى اليمن إلى جيبوتي. يعني تطويق المنطقة العربية، هذا المنطقة الغنية، وأيضا تطويق محل هبوط الوحي في مكة المكرمة. الرابع، الحيلولة دون قيام تكتل عربي أفريقي ضد إسرائيل، وهذا ما أكده شكومو أفنيري مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي عام 75. لاحظوا قال: إن الأهداف التي كنا نتوخاها من وراء توطيط العلاقات مع الدول الأفريقية هي كسب صداقة هذه الدول من أجل الخروج من العزلة السياسية، والحيلولة دون قيام معسكر أفريقي معادي يكف إلى جانب العرب في نضالهم السياسي ضد إسرائيل. هذا من أهم أهداف التوغل الإسرائيلي يعني في القرن الأفريقي، وأهداف استراتيجية طبعا. هذا بشكل كامل. ثم تأتي من بعدها السيطرة على كثير من الدول، تقسيمها، لأن السودان قسمتها إسرائيل، أثيوبيا وأرتيريا كانت دولة واحدة وتم تقسيمها، الصومال الآن كلها فيها إسرائيل. يعني كل هذه التحركات لخلخلة الجانب الأفريقي بشكل كامل لكي يسهل التحكم لها. بريطانيا وفرنسا أسهمت بدور كبير في تمهيد الطريق للتغلغل الإسرائيلي في المستعمرات الأفريقية التي كانت تحت سيطرة كلها. طبعا تحولت القنصليات التابعة لبريطانيا وفرنسا إلى سفارات إسرائيلية بعد استقلال هذه المستعمرات. أما فرنسا فقد فتحت لإسرائيل حرية العمل في ميناء جيبوتي وميناء داكار في السنغال لدعم نشاطها، وسمحت لها بإقامة علاقات وثيقة مع مستعمراتها في غرب أفريقيا كما حدث في ساحل العاج. فرنسا واصلت وعقدت يعني مع دولة العدو الصهيوني عدة اتفاقيات تمويلية وتجارية بهدف تأمين حرية التجارة الإسرائيلية مع المستعمرات الفرنسية السابقة. يعني أدت لهم القنصلية تحولوا السفارة، ثم بدأت بإدخالهم عبر العلاقات الاقتصادية، ثم تم عملية دمج أو العلاقات بين إسرائيل وجماعات إفريقية. مثلا على سبيل المثال في السودان طورت علاقاتها مثل مع جماعة الدينكا في جنوب السودان، وصولا إلى أن تم فصل الجنوب السوداني عن الشمال. أيضا تعاملت في أثيوبيا مع جماعة الأمهرة التي كانت حاكمة في أثيوبيا ودعمتها، حتى أنها يعني استغلت هذا يعني قوة هذه الجماعة وبدأت بالسيطرة على الساحل الغربي لليمن، لكن من الجانب الآخر. يعني خطتهم هي بداية تغلغل مع بعض الحركات الإجرامية والحركات التي كانت تدور أو من يأتي لها بالدعم. فقامت فرنسا بتوجيه علاقتها مباشرة مع إسرائيل، وبدأت بعد المشاكل والحروب التي نشاهد آثارها إلى هذه اللحظة. طبعا هذا جزء من بعض الملف الخاص بباب المندب والذي تحدثنا اليوم فيه عن الأهداف العامة وكيف بدأت وماذا صرح المسؤولين الإسرائيليين في بداية تأسيس كيان العدو الصهيوني ضمن رؤيتهم الاستراتيجية على القرن الأفريقي، لكي يكون لنا مدخل إن شاء الله في بقية الحلقات لنستكمل كثير من الأحداث وكثير من التحركات للعدو الإسرائيلي في أفريقيا لتتضح لنا أهدافه في باب المندب. ثم سندخل إن شاء الله إلى الملف اليمني.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: عمليتي اغتيال في لحج وأخرى في حضرموت وانفجار في عدن، الاحتلال يعيد نشر القاعدة وداعش في أبين بالتزامن مع معركة باب المندب، وصراع في حضرموت على النفط، وعلي محسن يطرد حراسة الشركات ويستبدلها بعناصر تابعة له، من هو ترامب وإدارته وما أولوياته في المنطقة، العدو الإسرائيلي بدايات تغلغله إلى أفريقيا ووسائله وأساليبه. في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
من الجنوب.
أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية، يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب، تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.